الجواب الثالث أن من يعترف ويصير الشهيد لمجدية هذا العلم الإجمالي الذي في بعض أطرافه والسليل الدوران بين المحذورين. أما أن هذا العلم الإجمالي هل يكون بعد أن لم يكن صالحا بعد أن لم يكن موجبا للإحتياط في ذلك الطرف المشترك لأنه لا يمكن فيه الإحتياط دورانه بين المحذورين، هل يبقى على التمجيد في الطرف الآخر أو في مورد الاستراق أو يسقط عن التمجيد في مورد الاستراق أيضا؟ قلنا أنه لا يسقط لوجوه ثلاثة، تقدم وجهان بقي الوجه الثالث. حاصل الوجه الثالث أن هذا العلم وإن كان وإن استردناه يسقط عن التمجيد بلحاظ مورد الاجتماع، افترضوا أنه سقط عن التمجيد، وبلحاظ مورد الاستراق أيضا يسقط عن التمجيد، لكن يوجد علم إجمالي آخر، ذاك العلم الإجمالي الآخر يكون دائرته موردي الافتراق بين العلمين الإجماليين. المثال الذي اخترناه نعلم إجمالا بصدور أحد الخبرين مثلا الذي دل أحدهما على حرمة البيعة الصبوية ودل الآخر على حرمة صلاة الجمعة، ويعلم إجمالا بوجوب إما صلاة الجمعة يوم الجمعة أو صلاة الظهر. هذان علمان إجماليان يشتركان في طرف يدور الأمر فيه بين الوجود والحرمة الذي لا يمكن فيه الاحتياط في ذلك الطرف. افرضوا هذا العلم الإجمالي أو كل من العلمين الإجماليين بلحاظ هذا المورد الاجتماع سقط عن التمجيد، وبلحاظ موردي الاستراق أيضا سقط عن التمجيد، لأن العلم إذا لم يستطع أن ينجز أحد الطرفين افرضوا لا يمكن أن ينجز الطرف الآخر أيضا، ولو لما يقوله مثلا صاحب الكفاية في بحث الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. فيسقط العلمان من حيث أن تفهما للمنجدية لكلا الطرفين، لكن يوجد علم ثالث، ذاك العلم الثالث صالح للتنجيز بلحاظ كلا طرفين، وهو العلم الإجمالي بأن أحد موردي الافتراق بينهما حكم إلزامي، فيهما حكم إلزامي. فإننا بحسب الفرق نعلم بصدور أحد الخبرين أو صدق أحد الخبرين بالتحريم الدالين عن التحريم مثلا، ونعلم بوجوب إحدى الفريضتين إما الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة. هذان العلمان الإجماليان معلومهما الإجمالي معلومان بحسب الحقيقة، لا معلوم واحد، معلوم أحدهما ثبوت حرمة إما لصلاة الجمعة أو للبيع الربوي، إذن فهناك حرمة معلومة. وفي ظرف العلم الإجمالي الآخر أيضا يوجد معلومه، معلومه الوجوب، وجوب إحدى الصلاتين إما الجمعة أو الظهر، والوجوب غير الحرمة لا محالة، لنا معلومان. هذان المعلومان كلاهما لا يمكن أن يكون في مورد الاجتماع، وإنما أحدهما يمكن أن يكون في مورد الاجتماع، هم يكون وجوب هم يكون حرمة، هذا تناقض غير معقول. إذن أحدهما معلوم في مورد الاجتماع، أحدهما يمكن أن يكون في مورد الاجتماع، فالآخر سوف يكون في مورد الآخر سوف يكون في مورد الاستراق لا محالة، إما في مورد الاستراق الآخر يعني إما الوجود موجود في إما الفرد الآخر المعلوم الآخر، إما هو الوجود لو كان خبر الحرمة صادقا، خبر حرمة صلاة الجمعة مطابقا للواقع، إذن فمعلوم الآخر وهو الوجوب المعلوم عبارة عن الفرد، أو يكون هذا المعلوم الآخر هو حرمة البيع الربوي فيما إذا كان في مورد الاجتماع الوجوب موجودا، فيما إذا كان صلاة الجمعة واجبة واقعا. إذن فالوجوب المعلوم موجود في مورد الاجتماع، الحرمة المعلومة لابد لها من مورد في هذا المورد، لا يمكن أن تكون في المورد الآخر. إذن فيعلم إجمالا بأن أحد المعلومين يكون في أحد الطرفين الافتراق، ولعل كلا المعلومين في الطرفين بأن يكون واقعا الحرام إنما هو بيع الربوي هو الصادق، والواجب أيضا هو الضوء. فعلى كل حال يعلم إذن بأن أحد المعلومين موجود في أحد الطرفين، أحد هذين المعلومين الإجماليين موجود في أحد الطرفين افتراق، ولعل كلا المعلومين موجود في كلا الطرفين. إذن فيعلم إجمالا بأن أحد موردي الافتراق مطابق للواقع، يعني إما وجود الضوء مطابق للواقع أو حرمة البيع الربوي مطابق للواقع، أو كلاهما مطابق للواقع. بعد أفضل للتنجيز معناه أنه كلاهما إلزامية. إذن هذا علم إجمالي ثالث. هذا العلم الإجمالي الثالث هو العلم الإجمالي بأن أحد الطرفين في موضع الافتراق في جهة الحكم الإلزامي لا محالة. فإن شئتم عبرتم بأننا بلحاظ كل من المعلومين نقول لو لم يكن في موضع الاجتماع، يعني لو كان الطرف المشترك في موضع الاجتماع مخالفا للواقع كذبا، إذن فالمعلوم يكون في الطرف الآخر. وحيث أننا نعلم بأن أحد الخبر أو إصالة الاشتغال في موضع الاجتماع أحد الدليلين الإلزاميين المتعاكسين، نعلم بكذب أحدهما لا يمكن صدقهما مع التناقض، يعلم بكذب أحدهما، إذن يعلم بوجود حكم إلزامي في أحد موردي الافتراق. هذا أيضا بيان آخر. هذا البيان تام، إلا أن السيد الشهيد قدس سره أشكل عليه في هذه الدورة، والله أن هذا من تبعات الدورة السابقة، أنه أشكل على هذا العلم الإجمالي، لأن هذا العلم الإجمالي إنما يصح تشكيله في موردين يكون العلم الإجمالي حاصلا بالبرهان، لا ما إذا كان العلم الإجمالي حاصلا بحساب الاحتمال بتجميع القيم الاحتمالية لأطراف علمنا الإجمالي، مثلا لأطراف الروايات والأخبار إلى أن نحصل مثلا على معلوم الإجمالي في ماضي النهار. لو علمنا مثلا لأنه تارة نعلم بوجود إلزام بمعلوم إجمالي بين أطراف لقيام برهان على وجود ذلك المعلوم بالإجماع أو إخبار محسوم مثلا بذلك، هناك مع ثبوت علمنا الإجمالي ومعلومنا الإجمالي لا يرتبط بكذبه في هذا الطرف أو عدم كذبه في كل طرف. فلو علمنا أن هذا الطرف كذبه نقول معلومنا الإجمالي يكون في الطرف الآخر، لأن ثبوته اقتضاه البرهان أو اقتضاه إخبار الصادق المعصوم. فإذا كان هذا الطرف غير موجود إذن يتعين أن يكون في الطرف الآخر، لأن البرهان قد لا يختل، المعصوم أيضا لا يكذب، إذن لا بد أن يكون في الطرف الآخر. وأخرى يكون علمنا الإجمالي معلومنا الإجمالي غير ثابت بالبرهان، وإنما ثابت بحساب قيمة احتمال هذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف، ولكثرة الأطراف احتمال أن هذه الأطراف والمحتملات كلها خلاف الواقع هذا احتمال مثلا منفي بحساب الاحتمال، قيمته الاحتمالية ضئيلة جدا ضعيفة جدا إلى أن ينتفي بحساب الاحتمالات بالمنطق الاستقرائي. هنا معلومنا الإجمالي لم نحصله من برهان أو من إخبار المعصوم حتى يكون لو كان هذا كذبا وهذا كذبا وهذا كذبا نقول إذن في الطرف الآخر، بل معلومنا الإجمالي حصلناه من ضمن قيمة احتمال الصدق في هذا الطرف إلى قيمة احتمال الصدق في ذاك الطرف إلى قيمة احتمال الصدق والكذب في الطرف الثالث، ونقول احتمال أن تكون هذه كلها كذب هذه الاحتمالات ضعيفة تضعف بالتدريج كلما زادت الأطراف إلى أن يعلم أن بعضها على الأقل مطابق للواقع، واحد منها مطابق للواقع لضعف احتمال كذبها جميعا. هنا لو علمنا بكذب هذا الخبر وعلمنا بكذب ذاك الخبر وعلمنا بكذب، لا نقول إذن المعلوم صدقه في الطرف الآخر، إذ بكذب هذا الخبر يزول مبرر العلم نفسه، لأن مدرك العلم وسبب العلم هو حساب احتمال الكذب والصدق في هذا الطرف. فإذا زال هذا الاحتمال بأن صار معلوم الكذب إذن فالدليل المعلومي زال بحسب الحقيقة، إذن فلا علم يزول علمنا الإجمالي بصدق بعضها وعدم الكذب جميعها، العلم بعدم الكذب الجميع يزول، لأن هذا العلم كان من حساب من ضرب القيم الاحتمالية في كل طرف بالطرف الآخر وحساب قيمة احتمال كذبها جميعا. فإذا أخذت هذه القيم الاحتمالية بأن تبدل إلى العلم بالكذب في هذه الأطراف إذا نقول لعله لا معلومة بالإجمال أصلا، لا يكون علمنا الإجمالي موجودا. مثاله ما إذا علمنا مثلا أنها أن الأواني التي بيد الأرمني والكتابي عادة هذا يأكل الخنزير واللحم الخنزير ويشرب الخمر في هذه الأواني، فيعلم إجمالا بأنه من البعيد جدا أن هذه الأواني التي يساورها ويستعملها جميعا اتفاقا لم تصادف مع شرب الخمر أو مع النجيس، كلها تكون طاهرة، هذا بحساب الاحتمال يكون بعيدا جدا. إذن يعلم إجمالا أن بعض أوانيه في مطبخه مثلا تكون نجسة، وهذا علم إجمالي منجز. لا يمكن نذهب إلى مطبخ أهل الكتاب ونأكل في أوانيه. خب هنا لو علمنا تفصيلا أن هذه الآنية أخبرنا صادقا أنها لم يستعمل والم هذا الكتاب تلك الآنية لم يستعملها، مجموعة من الأواني واقعة في الطاقة الخزانة الشرقية في المطبخ اللي لم يستعملها هذا الأرمني، هل نعلم بأن الباقية من فيه المعلوم بالإجماع؟ لا، قد أصلا يزول علمنا بالإجماع حينما نعلم أن هذا لم يستعمل هذا القسم من الأواني، أصلا علمنا الإجمال بأن الباقي الذي استعملها فيه نجس يزول، لأن الباقي سيكون أقل، ولعل هذا المقدار أيضا لم يستعملها في الشرب استعملها بس في شرب الماء في الأكل الطعام الطاهر. العلم من الإجمال بوجود نجس الذي كان قبل العلم بطهارة هذه الأواني وعدم استعمالها، هذا العلم نفسه يزول، لأن منشأ العلم هو كثرة الأطراف واستبعاد احتمال وقوع تلك الصدفة في جميع هذه الأطراف، فإذا كان بعض الأطراف خرج عن هذه عن الطرفية بحسب الحقيقة، إذن فذاك الحساب الاحتمال الذي يوجد تضعيف فرضية أن يكون الكل اتفاقا طاهرين لم يستعمل اتفاقا شرب الخمر أو لحم الخنزير في شيء منها، هذا الضعف مبرره يزول بحسب الحقيقة، أن يعني القيم الاحتمالية التي تبقى في الباقي بحساب الاحتمال في الباقي أقل لا محالة من الأول، إذن فلا يحصل علمه، قد لا تولد العلم تلك القيم الاحتمالية باعتبار ضعف كميتها لا تولد العلم. هذا مطلب صحيح في نفسه مبين في الأسس المنطقية للاستقراء، ولهذا هناك يقال في الأسس المنطقية للاستقراء أن يوجد فرق بين العلم الإجمالي الذي يحصل بالدليل الاستقرائي والعلم الإجمالي الذي يحصل بالدليل البرهاني. العلم الإجمالي الذي يحصل بالدليل البرهاني دائما يمكن تحويله إلى قضية شرطية، أنه إذا كان هذا كاذبا إذن فذاك هو الذي فيه المعلوم بالإجمال، فلو علمنا بكذب هذا نعلم بأن معلومنا الإجمالي في الأطراف الأخرى أو في الطرف الآخر إذا كان طرفا واحدا، لكن في العلم الإجمالي القائم على أساس حساب الاحتمال هذا الحساب مختل، لا نستطيع أن نشكل قضية شرطية، بحيث لو علمنا بكذب هذا الاحتمال نستطيع حينئذ أن نقول معلوم من الإجمالي في الباقي يكون موجودا أو في الطرف الآخر يكون لو كان طرفا واحدا، بارتفاع الاحتمال في هذا الطرف مبرر العلم يزول بحسب الحقيقة، لأن هذا العلم وليد نفس القيمة الاحتمالية، وليد نفس الاحتمال لا وليد البرهان، فإذا زال هذا الاحتمال العلم يزول أيضا بحسب النهاية، فلا يمكن تشكيل قضايا شرطية من هذا القبيل في العلم الإجمالي القائم الحافظ من حسابات الاحتمال. هذه كبرى كلية صحيحة في محلها مثبتة أيضا في بحث الاستقراء. هذه الكبرى طبقها سيد الشهيد هنا، لأنه هنا بحسب الحقيقة نحن إنما يصح لنا أن نشكل هذا العلم الإجمالي الثالث أنه أحد موردي الافتراق يكون فيه معلوم بالإجمال الإلزامي، فيما إذا طبقنا قضية الشرطية قلنا بأنه لو كان هذا الخبر الذي دل على الحرمة في صلاة الجمعة لو كان كاذبا إذن فالصادق الخبر الآخر الدل على حرمة البيع الربوي، نشكل قضية شرطية، إذا كانت إصالة الاشتغال في هذا الطرف كاذبة إذن فالمعلوم بالإجمال مثلا في الطرف الآخر، ففي بالنسبة لإصالة الاشتغال العلم الإجمالي ليس قائما من حساب الاحتمال، هناك يمكن تشكيل قضية شرطية في هذا الطرف، لكن في هذا الطرف لا يمكن تشكيل قضية شرطية، لأن العلم بصدق بعض الأخبار ليس ناشئا من إخبار المعصوم بصدق بعضها أو من البرهان على صدق بعضها، من حساب الاحتمال، من أننا نستبعد بل نطمئن بأن كل هذه الأخبار ليست كذبا اتفاقا، هم هذا الراوي كذب، هم ذاك الراوي كذب، هم الراوي الثالث كذب، كل هؤلاء اتفاقا كذبوا فيما أخبروه، هذا غير محتمل لحساب الاحتمال، مستبعد بل مقطوع العدن، فيعلم أن بعضها صادق، إلا أن هذا علم إجمالي قائم على أساس هذا الاحتمال، فلا يمكن تشكيل قضية شرطية فيها. ولا نستطيع أن نقول لو كان هذا الخبر في موعد الاجتماع كذبا إذن فيكون الخبر الآخر يكون صدقا، لأن هذه تلك القضية الشرطية التي قلنا أنه لا يمكن تشكيلها. هذا التطبيق غير صحيح باعتبار أن هذا الكلام يصح فيما إذا كنا نعلم بكذب هذا الخبر. لو حصل علم بكذب هذا الخبر فأردنا تعيين المعلوم بالإجماع في الطرف الآخر بالقضية الشرطية، هذا الإشكال تام. لكن نحن نقول لا نعلم بكذب هذا الخبر، لا يزال هذا الخبر في احتماله قائم، وإنما الذي نقول أن ذاك المعلوم بالإجمال الذي لما دام كل الأخبار لا علم بكذب شيء منها مع قيامه الاحتمالية باقية، العلم الإجمالي باقي لبقاء مبرره، ذاك المعلوم بالإجمال يحتاج إلى محل إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، محله إما في هذا المورد وإما في ذاك المورد، وحيث أن لنا معلومان إجماليان إذن فيعلم أن أحد موردي الابتراق سيكون فيه التكذيب الإلزامي. هذا البيان إنما ينطبق في مورد نريد أن نعين بالقضية الشرطية المعلوم بالإجمال في طرف من الأطراف، في الأطراف الأخرى حينما نعلم بكذب طرفين. إذا علمنا بكذب طرفين وأردنا أن نطبق القضية الشرطية هذا الإشكال صحيح، وأن يقال بأنه مع العلم بكذب هذا الطرف يزول علمنا الإجمالي من الإجمال لم يكن البرهان، بضم قيمة احتمال هذا الطرف إلى قيمة احتمال الطرف الآخر إلى قيمة احتمال أطراف الأخرى، ومن دون 10 أطراف مثلا لا يحصل علمه، فإذا زال أحد الأطراف لأن علمنا بكذب ثلاث الأطراف الباقي 9 من 9 لا يحصل علمه بعمل بحساب الاحتمال قليل 9 مثلا، لابد من 10 لكي بحساب الضرب مثلا نصل إلى الاحتمال القوي الذي يتولد منه مثلا علمه. إذن في مورد يحرز كذب أحد الأطراف إذا أردنا أن نشكل قضية شرطية ونعين المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر هذا البيان يكون كامل، أما نحن هنا لا نعلم بكذب القضية الخبر، لا نريد أن نقول هذا الخبر في مورد الاجتماع معلوم الكذب إذن فالحرمة المعلومة الصدق تكون في الطرف الأطراف الأخرى، وإنما لا نزال هذا الخبر لا يزال يحتفظ بقيمته الاحتمالية، قيمته الاحتمالية لا تزال محفوظة له. نقول إذن فعلمنا الإجمالي ومعلومنا الإجمالي لا يزال موجود، نقول هذا المعلوم الإجمالي يحتاج إلى مورد، هذا بعد عقلي عقلا يحتاج إلى موضوع، موضوعه إلا في هذا الطرف أو في الطرف الآخر، وحيث أننا نعلم بأن كلا المعلومين الإجماليين الفعليين لأن مبرر العلمين مع أن لا يزال فعلي، كلا المعلومين لا يمكن اجتماعهما في مورد الاجتماع، إذن أحدهما على الأقل في موردي الاشتراك، وما زال العلم يحتفظ بمبرراته حتى بحساب الاحتمال هذا العلم ستكون برهاني حينئذ، يعني لازمه بعد برهاني، وهو أنه هذا المعلوم بالإجمال ما دام موجودا حرمة معلومة بالإجمال ولو بحساب الاحتمال بانحصار تمام أطرافها، قيام الاحتمالية في تمام أطرافها، وجوب المعلوم بالإجمال ولو بالبرهان أو بالدليل الذي يدل في كل وقت لابد من فريضة، إذن فلنا معلومان إجماليان وجوب وحرمة وهما معا لا يمكن أن يجتمعا، واضح أن الوجوب والحرمة لا يمكن أن يجتمعا، وهما لابد أن يكون لهما موضوع، هذه لا يجتمعان لابد لكل منهما من موضوع، كل هذا رهين لا يحتاج بعد حساب الاحتمال. الوجوب الحرمة لا يجتمعان في مورد بالبرهان، الوجوب الحرمة يحتاج إلى موضوع بالبرهان بعد من حساب الاحتمال، حينئذ نقول إذن يعلم بأن أحد هذين الوجوبين أحد هذين المعلومين الزامين المعلومين يكون في أحد الطرفين لا مقال، ولعل كلاهما في كلا الطرفين من مورد الاستراف. فهذا البيان وهو أننا لا يمكننا تشكيل قضية شرطية صحيحا فيما إذا أريد تطبيقه معينا بأن نعين في طرف معين المعلوم بالإجمال من ناحية العلم بكذب هذا الطرف، بأن علمنا تفصيلا بكذب هذه الرواية فأردنا أن نقول معلوم الإجمال بالإجمال الإلزام المعلوم بالإجمال في سائر الروايات، هناك يصح أن يقال أنه لو علمنا بكذب بعض الروايات فلا علم إجمالية بصدور الباقي أيضا، لعل كلها كذب ليست صادرة هناك صحيح، أما هنا نحن لا نريد أن نعين المعلوم بالإجمال في الأطراف الأخرى من العلم بالكذب، وإنما نريد أن نعين المعلوم بالإجمال في الطرفين بالبرهان مع احتفاظ احتمال الصدق للخبر في مورد الاجتماع، لكي يبقى معلومنا الإجمالي الحاصل بحساب الاحتمالات يبقى يحتفظ بمبرره بحسب الحقيقة.
إذن فهذا الإشكال لا يكون تاما. والعلم الإجمالي بأن هناك إلزام موجود في أحد موردي الإفتراء طبعا الإجمالي أيضا جواب تام. الجواب الثالث جواب تام. نحن في هذه الموارد نعلم إجمالا بأنه يوجد إلزام معلوم بالإجمال في أحد موردي الإفتراء، ولعل كلا موردي الإفتراء يكون فيه الإلزام، بس أحدهما حتما يكون فيه الإلزام، لأننا حسابات الاحتمال في أطراف الأخبار فعلية، إذ لا علم بشيء منها، إذن وجود المعلوم الإجمال فيه في ضمنها فعلي. وكذلك العلم الإجمالي الآخر أيضا بحسب الفرق فعليا، لأن ذلك قد يكون أصلا دليله البرهان مو حساب الاحتمال، وهو العلم الإجمالي في دائرة الظهر والجمعة. حينئذ نقول لنا معلومان إجماليان وعلمان إجماليان فعليان، وكلا العلمين يحفظان مبررهما. الآن من الآن فصاعدا البرهان ينطبق من حساب الاحتمال. نقول حينئذ هذان المعلومان الإجماليان اجتماعهما في مورد البرهان محال، لأنهما متعاكسان. في مورد الاجتماع يكونان معا، هذا محال عقلا. إذا في مورد يكون بلا موضوع أيضا محال، لا كل معلوم الإجمالي يحتاج له إلى موضوع. إذا فلا بد أن يكون في مورد أحدهما على الأقل في مورد الاجتماع، ولعل كلاهما في مورد الاجتماع، فيعلم إجمالا بوجود المعلوم بالإجمال في مورد الافتراق. هذا لا يتوقف على التشكيل قضية شرطية بالنحو الذي يكون موجبا لزوال العلم. وإن شئتم قلتم أن القضية الشرطية إذا شكلت بنحو يؤدي إلى زوال مبرر العلم ففي موارد حساب الاحتمال هذه القضية الشرطية لا يمكن أن تتشكل، لكن لو شكلت بنحو يجتمع مع مبرر العلم كما هو هكذا هنا شكلنا بحسب القضية الشرطية، لكن شكلناه بالبرهان العقلي في المرتبة المتأخرة عن انحفاظ سبب ومبرر العلم الحاصل بحساب الاحتمال. هنا حين من تشكيل القضية الشرطية لا بس هنا. لا يكون تشكيلها منافي، لا يكون تشكيل هذه القضية الشرطية حينئذ منافيا مع وجود مبرر حصول العلم بحساب الاحتمال، لأن هذه القضية الشرطية تكون مشكلة مع فرض احتمال الصدق في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، من كل طرف من أطراف دائرة علمنا الإجمالي الذي حصل العلم الإجمالي فيه على أساس حساب الاحتمال. خذ هذا مطلب آخر. نعم قد يقال أنه أساسا قيام إصالة الاشتغال أو وقوع أحد أطراف العلم الإجمالي طرفا بعلم إجمالي آخر صغير قد يوجب زوال العلم الإجمالي أصلا للتضعيف من قبيل ما يقال مثلا في مورد قوام الخبرين متعارضين، أوجب أن يكون هذا خصوصا إذا كان نحو الخبرين المتعارضين. إذا كان هكذا حينئذ القيمة الاحتمالية للخبر الدال على التحريم الجمعة بنفسه يضعف، فإذا ضعف يزول أصل علم الإجمالي في دائرة الأخبار، لأن هذا خلاف المفروض. وزال علم الإجمالي المطالب السابقة أيضا كلها تختل. حينئذ المفروض أن علمنا الإجمالي يكون باقيا، أن علمنا الإجمالي لا يزول بوجود إصالة اشتغال في قبال الخبر التحريمي الذي يدل في مورد على حرمة الجمعة مثلا الذي فيه إصالة الاشتغال المقتضي لوجوب الجمعة. نعم لو قيل أن قيام إصالة الاشتغال في هذا الطلب أو لو كان خبرا مثلا على حكم الإلزامي المعاكس يوجد ضعف احتمال الحرمة، وإذا ضعف احتمال الحرمة نفس هذا الضعف يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي القائم من حساب الاحتمال. فمن الأول لا علم إجمالي لنا بحسب الحقيقة، لا يتم حينئذ لا الجواب الأول لا الجواب الثاني لا الجواب الثالث، من يوصل إشكاء الجواب الثالث؟ زال العلم الإجمالي الأول، معناه أنه أحد أطراف العلم الإجمالي حيثما ضعف الاحتمال فيه لم زال علمنا الإجمالي. فإذا زال علم الإجمالي لأنه قد زال أحد أطرافه فينتهي الأجوبة الثلاثة، لأن الجواب الثاني ينتهي. حينئذ لا يجب الاحتياط في الطرف الآخر حتى بالعلم الإجمالي الأول، لا علم إجمالي انتهى العلم الإجمالي. هذا من قبيل أنه من أول الآن يضعف بعض أطراف الخبر تقوم إمارات على أنها خلاف الواقع، فلا يحصل بحساب الاحتمال وجود معلوم بالإجمالي فيه، فيبطل الجواب الأول والجواب الثاني والجواب الثالث، فلا يكون علم المعلوم الإجمالي في الباقي لأنه أصبح ضعف في أصل حساب الاحتمال. سوف لا يكون حينئذ نفس العلم الإجمالي الأول أيضا منجز، لأن زال على العلم الإجمالي تكوينا زال، لأن مبرره كان وجود أخبار لا معارض لها. أما إذا كانت الأخبار بعضها له المعارض الباقي مع الأخبار الضعيفة بالمعارض ضعيفة القيمة الاحتمالية للمعارض لا يولد علما بصدور بعضها، إذا فلا علم إجمالي لكي ينجز الطرف الآخر أيضا حتى لو لم نقبل مباني صاحب الكفاية، هنا لا علم موضوع للتنجيز. فتنتفي الأجوبة الأخرى، وهذا ليس هو المقصود. المقصود إبطال الوجه الثالث بالخصوص. إذن فهذا الإبطال للوجه الثالث بالخصوص غير منفرد، الوجه الثالث تام. هذه القضية الشرطية إنما تفيد أنه يعني عدم إمكان تشكيل القضية الشرطية في موارد حساب الاحتمال صحيح فيما إذا أريد تعيين المعلوم بالإجمال في الأطراف الأخرى نتيجة العلم بكذب بعض الأطراف. أما إذا لم يكن علم بكذب بعض الأطراف وإنما أرد مع بقاء الاحتمال في كل الأطراف وبقاء الأطراف على قيمه الاحتمالية التي هي مبرر تحصيل العلم الإجمالي، إذن فالعلم الإجمالي باقي. لكن هذا المعلوم بالبرهان يريد له طرف، وطرفه مع المعلوم الآخر لا يمكن أن يكون في الطرف المشترك، فأحدهما على الأقل في طرف الافتراق لا محالة. هذا تشكيل قضية شرطية تجتمع هذه القضية الشرطية مع القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي القائم على أساس حساب الاحتمال. وكل قضية شرطية طولية، أنا أسميها القضية الشرطية الطولية، كل قضية شرطية طولية أي يكون منعقدة في طول بقاء الاحتمال في تمام أطراف العلم الإجمالي وبقاء نفس الاحتمالات التي هي مبرر حصول العلم، كل قضية شرطية طولية تتشكل لا تضر بكون العلم الإجمالي حاصلا بحساب الاحتمال، لأن مثل هذه القضية الشرطية الطولية لا يتوقف على العلم بكذب بعض تلك الأطراف. تلك القضية الشرطية التي تتوقف على العلم بكذب بعض الأطراف تلك التي تكون لا تجتمع مع حساب الاحتمال ولا يمكن تطبيقها في موارد حساب الاحتمال، بخلاف موارد البرهان يمكن تطبيقها في موارد البرهان. إذن فهذا الإشكال تطبيقه في المقام غير صحيح. كبراه صحيح، صحيحة أنه في موارد العلم الإجمالي القضايا الشرطية بالنحو التي تتشكل في موارد البرهان العلم الإجمالي الحاصل بالبرهان لا يمكن، لكن تطبيقه على المقام غير صحيح. هذا صحيح فيما إذا أردنا أن نعين المعلوم بالإجمال في الأطراف الأخرى نتيجة العلم بكذب بعض الأطراف تفصيلا، أقول هذا علمنا به تفصيلا، إذن فالمعلوم بالإجمال يكون في الطرف الآخر. هنا إذا كان العلم الإجمالي حاصلا من حساب الاحتمال هذه القضية الشرطية لا تتشكل، وإذا كان حاصلا من البرهان تتشكل هذه القضية الشرطية. لكن نحن لا نعلم به، لا نعلم بفضله صحيح. لو كان هذا معنى أن هذه القضية الشرطية قضية تجتمع وتجامع بحسب الحقيقة، تجامع وجود ذاك الاحتمال للخبر الدال على التحريم في موضوع الاجتماع. لو كانت هذه القضية الشرطية التي نشكلها متوقفة شرطها أن نعلم بالكذب متوقف على العلم بالكذب لا يمكن تشكيلها حينئذ، لأن بالعلم بالكذب هذا الطرف يزول مبرر حصول العلم الإجمالي القائم على أساس حساب الاحتمال. لكن لو كان هذه القضية الشرطية لا يتوقف على العلم بالكذب، يجامع مع احتمال الصدق واحتمال الكذب كما هو كذلك، إذن فمثل هذه القضية الشرطية لا تتنافى مع أن يكون علمنا الإجمالي من حساب الاحتمال، لأن علمنا الإجمالي الذي هو من حساب الاحتمال في مثل هذه الفرضية مبررات وجوده موجود، لم يختل شيء من مبررات وجوده. لا نعلم نحن تفصيلا بكذب الخبر التحريمي الدال على وجود الجمعة، نعلم إجمالا بكذب إما الحرمة أو الوجوب، نعلم بعدم اجتماعهما معا، لا نعلم بكذب خبر الحرمة. لو علمنا بكذب خبر الحرمة نعم، طب لا نعلم بوجود معلوم بالإجمال حتى في دائرة الأخبار، لا نعلم بكذب خبر لا نعلم بكذب خبر الحرمة في الجمعة. ولا يتوقف قضيتنا الشرطية على هذا الشرط، يتوقف قضيتنا الشرطية على العلم بكذب أحد الأمرين من حرمة الجمعة أو وجوب الجمعة، وكذب أحدهما وكذب العلم بكذب أحدهما لا ينافي مع احتمال صدق الحرمة، إذ لعل الصادق إن الذي علمنا بكذبه إجمالا إنما هو وجوب الجمعة لا حرمة الجمعة. إذن فما هو شرطنا في هذه القضية؟ العلم بكذب أحد الأمرين من حرمة الجمعة أو وجودها، وهذا العلم الإجمالي لا ينافي مع القيمة الاحتمالية الموجودة لخبر الحرمة في هذا الطرف، لا يؤدي إلى العلم بكذب هذا الخبر لكي يزول مبرر علمنا الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي بكذب الحرمة أو الوجوب في مورد الاشتراك، هذا العلم الإجمالي هو شرط قضيتنا الشرطية يكفي لإثبات اللازم الذي نريده، وهو أن أحد الإلزامين في أحد الطرفين. فكلما كانت القضية الشرطية قضية شرطية تجتمع مع احتماله مع القيمة الاحتمالية لأحد الأطراف في أطراف العلم كما في المقام، حيث أن شرط قضيتنا الشرطية ليس هو كذب خبر التحريم بالخصوص، شرط قضيتنا الشرطية إنما هو كذب إما التحريم أو الوجود، هذا الذي هو شرطه، وهذا موجود، هذا العلم موجود وغير منافي مع القيمة الاحتمالية الموجودة لخبر التحريم. ولو كان منافيا نفس هذا العلم كان منافيا، إذا زالت الأجوبة الثلاثة كلها، معناها مع علمنا الإجمالي الأول بنفس هذا الاشتراك في طرف سوف يجوز علم الإجمالي الأول، فلا يتم لا الجواب الأول ولا الجواب الثاني ولا الجواب الثالث، وهذا ليس هو المقصود يقينا. إذا فهذا الجواب تطبيقه في المقام غير صحيحين، والجواب الثالث أيضا. إذن الأجوبة الثلاثة كلها صحيحة، يعني في موارد في محل كلامنا الأجوبة الثلاثة جميعا تكون صحيحة. طبعا في المورد الذي يكون هناك علمان إجماليان، لا في المورد الرابع والشق الثاني من المورد الخامس الذي لا يكون إلا علم إجمالي واحد، في غير ذاك المورد يعني المورد السادس والشق الأول من المورد الخامس يعني إصالة الاشتغال، كلما كان يوجد علمان إجماليا، كلما وقع هذا العلم الإجمالي في دائرة الأخبار طرفا لعلم إجمالي آخر مشترك معه في بعض أطرافه. هنا الأجوبة الثلاثة كلها تامة، هم الجواب الأول تام أن ما عدا هذا الثلاث فيه معلوم بالإجمال، إذا معلوم بالإجمال أكثر من مقدار مورد الالتقاء، وهم الجواب الثاني تام أن نفس العلم الإجمالي الأول باقي على تنجيزه، ينجز الطرف الآخر باعتبار أن هذا العلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي يمكن مخالفته القطعية في نفسه ويمكن موافقته القطعية في نفسه، فيكون منجز لذاك الطرف، والأصول تتعارض وتتناقض في أطرافه فينجز ذاك الطرف الآخر. نعم بالنسبة لهذا الطرف لا تنجيز لا من ناحية هذا العلم الإجمالي، من ناحية دخول علم إجمالي آخر لا يمكن الموافقة القطعية والمخالفة القطعية لهما معا جمعا ذاك محظور آخر، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أيضا تام، وهو أنه حتى لو سقط هذا العلم الإجمالي عن التنجيز يبقى العلم الإجمالي الثالث بوجود إلزام في أحد موردي الاستراق، إما موارد استراق الأخبار أو ثلاثة ظهور، هذا علم الإجمالي منجز أيضا. فالأجوبة الثلاثة بتمامها تكون صحيحتان، هذا ما يرتبط بمسألة أن النتيجة هل تكون على فرض دليل الانسداد الصغير الدليل العقلي، هل تكون النتيجة نفس النتيجة على فرض حجية الخبر بالدليل الخاص أو تختلف عن تلك النتيجة، وقد ظهر أنه تختلف بحسب النتيجة، وأن هناك موارد يكون الأثر العملي بينهما أيضا واضحا ومهما. ثم بعد هذا يوجد بحث هنا بأنه هل بعد أن ثبت أنه يوجد دليل خاص على حجية الخبر خبر الثقة مثلا الخبر الواحد لا أقل من السيرة العقلائية التي تقدمت وما سبق الروايات التي كانت مؤكدة لها أو دالة عليها أيضا ولو باعتبار كثرتها أو اطمئنان بصدور بعضها، إذن فهذا الدليل العقلي المسمى بالانسداد الصغير حينئذ لو فرضناه غير تام كما فرضه السيد الشهيد أنه أساسا غير تام هذا العلم الإجمالي، استحالة الانحلال بذلك الشكل الذي تقدم ليس تاما، ولو فرض تاما دليل الانسداد الصغير فتماميته فرع عدم ثبوت الحجية لخبر الواحد، وإلا لو ثبت الحجية لخبر الواحد ينحل أيضا العلم الإجمالي في دائرة مجموع الأخبار سوف ينحل، فيكون الأخبار التي تكون أخبار ثقات مشمولة لدليل الحجية تكون هي الحجية، والباقي يكون مجرى للوصول المؤمن في أوردها، وهذا واضح. ولهذا دليل الانسداد الصغير كدليل الكبير يكون طوليا يعني بناء على صحته، ولو كان صحيحا فهو يصح فيما إذا لم يثبت فيما إذا لم يثبت حجية الخبر بدليل خاص إما آية أو روايات أو السيرة العملية المملاة شرعا، وحيث أنه ثبت إذن فلا تصل النوبة إلى هذا الدليل سواء كان تاما أو لم يكن تاما كما فهو ناقش السيد الشهيد في تماميته. حيث لا بد من البحث أن ذاك الدليل الذي أغمناه لإثبات حجية الخبر به بشكل خاص وهو السيرة العقلائية والروايات التي مؤكدة للسيرة أو منضية للسيرة، هذا مفاده ما هو؟ هل مفاده حجية خبر الثقة أو مفاده حجية الخبر
الذي يوثق بصدوره ويطمئن بصدوره، فإنه ادعي أن السيرة العملية نقرا جملة من الأعلام، السيرة العملية وليس دليلا لفظيا لكي يدل على الميزان الحجية، ما هو، وإنما العقلاء يعملون في موارد الأخبار أخبار الصفات، ولعل العقلاء يعملون لحصول الإطمئنان لهم بذلك، من ناحية الإطمئنان يعملون بالأخبار، فيكون حينئذ موضوع الحجية إنما هو الخبر المطمئن بصدوره الموثوق بصدوره، وهذا بينه وبين خبر الثقة العموم من واجه، فإن الخبر قد لا يكون خبر ثقة ويوثق بصدوره لقرائن وخصوصيات، وقد يكون خبر ثقة ولا يوثق بصدوره. إذن وقد يكون خبر ثقة ويوثق بصدوره، فبينهما موضع افتراق وموضع اجتماع. ما هو موضوع الحجية بناء على ما هو الصحيح من ثبوت الحجية بالدليل الخاص وعدم الحاجة إلى الدليل الامتداد الصغير الدليل العقلي ولا الامتداد الكبير الذي سوف يأتي؟ حينئذ هذا الدليل الخاص يثبت لنا الحجية على أي عنوان، على عنوان خبر الثقة أو على عنوان الخبر الموثوق بصدوره، فإن بينهما عموما من واجب، وهذا بحث مهم لأنه بحث مؤثر في الجرح وحسب الحقيقة سوف يأتي إن شاء الله.